فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موعدنا معكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى نجيب فيه على أسئلة السائلين والسائلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. وقد ورد إلينا سؤال من إحدى الأخوات تسأل فيه عن حق زوجها عليها، فنقول وبالله التوفيق إن المرأة في بيت زوجها مأمورة من الله سبحانه وتعالى أن تقوم برعاية زوجها وأولادها، وأن تحسن العشرة والبعولة مع زوجها. ولذلك في الحديث إن حسن تبعل المرأة في بيت زوجها يعدل ذلك كله، يعني يعدل الجمع والجماعات ويعدل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن وجود المرأة في بيت زوجها لها رسالة عظيمة جدا في تربية جيل، هذا الجيل هو الذي يقوم على رعاية المجتمع فيما بعد ذلك. ثم إن هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها. الودود يعني كثيرة الود، الولود يعني ما بتعملش بها عملية تحديد النسل وولد وبنت وكفاية على كده، ولود يعني بتنتج للإسلام أولادا وبنات ينفعون الإسلام وأهل الإسلام. العؤود على زوجها يعني كثيرة العود عليه وإليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الذي إذا غضب أتت حتى تجلس بين يديه، يعني تيجي وتقعد قدامه وتقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني مش هنام ولا هرتاح إلا لما تكون أنت راضي. وده بيبين أن الزوجين في العادة دايما، يعني المفروض أن كان في بينهم أي شيء قبل الليل أو قبل النوم، ينبغي لكل واحد منهما أن يعني يتصالح مع الآخر ويزيل ما في النفس. لا تبيت المرأة معرضة عن زوجها، ولا يبيت الرجل معرضا عن زوجته. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حق زوجها عليها أن تتزين له وتظهر دائما في صورة حسنة، ولذلك قال: وإذا نظر إليها أسرته، وإذا نظر إليها أسرته. فالمرأة ينبغي أن تكون دائما في صورة حسنة، في هيئة حسنة، تتحرى ما يرضي زوجها من لبس وكلام ومنظر، يعني تكون حلوة الكلام، حلوة المنظر، حلوة الملبس، كل هذا يسر الزوج. فإذا كانت هذه المرأة فعلا تسعى في سرور زوجها، لا شك أن هذا إن شاء الله طريق لها إلى الجنة. سؤال آخر كان بعض الأخوات أيضا بتسأل وتقول: يعني أحيانا يعني ابنها يخرج إلى الشارع ويحب أن يلعب، فهل تمنعه؟ لأنها لو تركته بيأتي لها بألفاظ من الشارع، ألفاظ سيئة وألفاظ، فهل تمنعه؟ وإن منعته فكيف يعني سيلعب وكيف سيمارس طفولته؟ أقول إن هذا السؤال سؤال وجيه فعلا، هذا السؤال سؤال جيد، لأنه يعني بيمس كل بيت، وكل بيت عندنا بيتعرض لهذه المسألة وهذه المشكلة. الأولاد يريدون أن يلعبوا وفي نفس الوقت يخالطون من يسب ويشتم. ونقول هنا يعني هنا الذي ينبغي أن البيت يؤسس، يعني لن نقول بمنع الأولاد من اللعب، هذا لا يحدث أبدا. الأولاد صغار لا بد أن يلعبوا، ولو كان اللعب في الشارع بس يعني نحرص على أن يخالطوا أولادا ليسوا يعني فيهم سوء الخلق وليس فيهم سوء الأدب، وإلا فيمنع الطفل ويبحث له عن مكان آخر يلعب فيه. ثم يعني يلقن الطفل في البيت أنه إذا سمع شيئا يعني يحاول أن يكلم من هو مثله يقول له هذا حرام. نعلم الطفل الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام ده من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأولاد الصغار، كان يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، فلما عرفهم القرآن وعلمهم القرآن ازدادوا به إيمانا، كما ورد ذلك عن صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصال، مرحبا، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عايز أخذ رأي حضرتك في حاجة.
مرحب.
يعني أنا زوجي عايز يتزوج لي وأنا رفضه، هل ده من حقي ولا لأ؟ ومن حقه أنه يتجوز تاني من غير موافقتي ولا مش من حقه؟
هو الجواب يا أختي على هذا السؤال، بس أرجو يعني إن شاء الله أن تتجردي وأنت تسمعي الإجابة، تجردي لله سبحانه وتعالى. وأنا سأنصفك أيضا إن شاء الله. مسألة زواج الرجل على زوجته مسألة لا ترتاح لها أي امرأة من العالمين، يعني لا أقول في امرأة بترضى وفي امرأة لا ترضى، مهما رضيت المرأة فدي يعني شيء في فطرتها وشيء في غريزتها أنها لا تحب أن يشاركها في زوجها امرأة أخرى، والموضوع ده بيعمل مشاكل. وحتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث غيرة بين النساء، والغيرة دي كانت بتوصل أحيانا لأن أم المؤمنين مثلا جاي لها صحن فيه أكل من بيت ضرتها، فتروح ضرب ايد الخادم ويقع الصحن يتكسر في الارض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم في الموضوع ده. فالمقصد يعني ان الزواج باخرى موضوع مش هينفع يقنع به النساء، ولو قلنا يعني لازم تكون راضية عمر ما في امرأة هترضى. لما لقي الموضوع ان الزواج بامرأة اخرى او الزواج الثاني او الثالث او التعدد يعني هذا أمر يعني شرعه الله للرجال، أمر مباح للرجال. ربما زوجك يعني يحاول يتزرع ويقول لك أنا بعمل سنة، فتقولي له أنت سبت السنة كله جاي على السنة دي. لا، هو موضوع حق للرجل وأباحه الله له. أنت هتكوني متألمة اصبري، لكن ليس معنى أنك تألمتي أنك تمنعيه وتطلب الطلاق او ان اشترط رضاك. لا، مش شرط رضاك، لانك عمرك ما هترضى ولا اي واحد هترضى. فاذا وجدت يعني بالتفاهم معاه مثلا حاولتي ومنعتيه بالتفاهم وبالتراضي وقدرت تقنعيه ماشي، انما لو اصر فليس لك الا ان تسكتي على هذا الامر وتصبر وتحتسب. هو امر صحيح يعني مقلق لك ومزعج لك، لكن اصبري عليه. ليه؟ لأن ربنا لا أباحه. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. وبعدين ما ينفعش بقى أن الزوجة تقول لا، طب وليه تزوج أنا مش مخليه عايز حاجة؟ هو مش لازم الزواج يكون عشان أنت مش مخليه عايز حاجة، لا، ممكن يكون الزواج هو طمعا في الأولاد، هتقولي عندنا أولاد كتير، ممكن يكون هو سنة زي ما بيقول، ممكن يكون هو له رغبة في تعدد النساء عنده، ممكن. فيعني لها أسباب كثيرة، فلا تقف عند سبب واستعيني بالله واصبري، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اتصال آخر. مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
لو سمعت يا شيخ، سجدة الشكر فيها تسليم؟
نعم،
سجدة الشكر
أيوة
فيها تسليم؟
لا، ليس فيها تسليم، هي سجدة فقط تسجد فيها وتشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنعم الله عليك بها، وقد يعني سجدها النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون. فإذا أعطاك الله نعمة أو عند الخير أو عند سماع خبر سار فتسجد لله شكرا، لا حرج في ذلك، لكن بدون تسليم. أقول للأخت اللي كانت بتسأل عن الزواج الثاني، أقول يعني لا تحاولي أن تصدي زوجك عن هذا الأمر إلا باقتناع، وليس هذا يعني مدعاة لأن تطلبي الطلاق، ليس هذا مدعاة لأن تطلبي الطلاق. ليه؟ لأن الطلاق لا شك ضرره أكثر من ضرر الزواج الثاني. يعني أنت لما تكوني معاكي زوج ومشاركاك فيه امرأة، ولا لما تكوني بلا زوج، أيهما أفضل؟ لا يصلح للمرأة أن تعيش بلا زوج، ولا يصلح الرجل أن يعيش بلا زوجة. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الرجل سكن للمرأة، وفي المرأة سكن للرجل. فلا تحاولي يعني طلب الطلاق أو تفعلي أفعال ينكرها الإسلام، كمثلا أنك أنت تترك البيت وتخرجي، أو تسيبولي الأولاد وتمشي، أو تعودي تطعاني في زوجته التانية وتقولي ده مش ملتزمة. يعني أنت خليك في حالك، وربنا سبحانه وتعالى بصبرك يدخلك إن شاء الله الجنة. السؤال الآخر اللي جالنا اللي بيقول حقوق العاقد، الذي يعقد يعني اللي هو كتب على امراته، يعني اللي هو كتب الكتاب، العاقد اللي هو كتب الكتاب، اللي كتب الكتاب بنقول حلت له امراته، اللي عقد معناه ان حلت له زوجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة دي حلت لزوجها بمجرد ان هو عقد العقد. حلت يعني ايه حلت؟ يعني خدها وامشي. طيب انت مش هتاخدها دلوقتي، قدامك شهر، اسبوع، شهرين، سنة، طول ما هي في بيت زوجها خلاص هي مش بتاعتك بقى، يعني كعشرة. هي حلت لك، عايز تشيل شيل، تاخدها وتروح بيتك على طول، وحقوقك كلها مفتوحة، حقوقك كلها مفتوحة بس في بيتك اللي انت خدتها فيه. لكن وهي عند اهلها ما تتشرطش عليهم وتفرض عليهم اشياء. هي صحيح هي لما بتعقد انت بتروح عند نسايبك خلاص، بعد ما كان ان هي قبل كده بقى ما بتظهرش بزينتها، دلوقتي بتظهر بزينتها لانك عقدت عليها، بتظهر بزينتها، تظهر بطويل بقصير، كل ده مباح لك، مباح انك تشوفها يعني على زينتها اللي هي في بيتها، ترى صورتها، تضحك معاك، كل ده. لكن بعض الناس بيسأل على يعني أشياء حساسة في بيت، في بيت حماه. يعني إزاي في بيت حماك أنت هتمارس مع زوجتك أشياء حساسة؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن أنت في بيت مش بيتك، وما تحرجش مراتك في شيء زي ذلك، في شيء من هذا. وفي نفس الوقت يعني فيه نوع من الخلسة. ضف لكده إن الرجل أصلا إذا اختلى بمراته خلوة ممكنة وهو عاقد عليها، بيعد دخل، بيحتسب دخول، بيحتسب ايه؟ دخول. فالدخول ده له احكام بتختلف عن المعقود عليها. الناس اللي شافته عليك انك انت ايه؟ عاقد. وكل اللي شافه الناس واعلنته انت من النكاح انك عاقد. لكن لو اختليت بزوجتك خلوة ممكنة، خلوة ممكنة، انت كده اخدت حكم اللي دخل، أخذت حكم اللي دخل. اللي دخل ده له حكم جديد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. يبقى إذن فيه أحكام للدخول وأحكام للعقد. كذلك مثلا لو إن رجل طلق مراته وهو عاقد عليها بس، في الحالة دي ملهاش عدة ولا دقيقة، قال لها أنت طالق تروح تتزوج من غيره على طول مباشرة في نفس اللحظة. ليه؟ لأن ملهاش عدة، وفي نفس الوقت لها نص المهر. إنما لو دخل بها، لو دخل بها حتى ولو لم يغشاها، حتى ولو لم يأتيها، لم يأتيها في الحالة دي، الدخول ده لو قال لها أنت طالق بيعتبر بيعطيها المهر كله، وفي نفس الوقت لها عدة. شوف يعني في أحكام ضخمة جدا، فرق بين المعقود عليها وبين المدخول بها. اتصال آخر. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
لو سمحت دلوقتي كنت عايزة افصل من حضرتك على امر محيرني جدا. انا دلوقتي منفصلة، يعني انا زوجي طلقني 3 مرات منفصل لي.
طلقي 3 مرات منفصلين؟
منفصلين. هو راح دار الافتاء فانا ما كنتش معاه، فانا هحكي لحضرتك تفاصيل كل طلقة وحضرتك تقول لي هل في كلهم وقعين ولا في حاجة منهم مش وقع.
طيب هو لما راح دار الافتاء قالوا له ايه؟
قالوا له ان اليمين الاول ليه كفارة، بس هو دلوقتي مسافر خارج البلاد، يعني هو دلوقتي في السعودية، وانا هو لو هو يعني فيه نصيب هيبعت لي. طب انا ما سمعتش الفتوى بودني، او انا ما رحتش معاه، ما كنتش حاضرة معاه.
طيب على كل حال هو مدام راح دار الافتاء فخده بكلام دار الافتاء.
ما انا مش عارفة هو الكلام اللي بيقوله صح، انا ما حضرتش معاه.
هو
أنا
مش شرط انك انت تحضري، لان امر الطلاق ووقوعه وعدم وقوعه ده يعتبر المسؤول عنه الرجل، فهو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فاذا كان راح دار الافتاء وقال لك دار الافتاء قالت لي ان مراتك مثلا حسبت عليكم طلقة وهي لسه على ذمتك وفي عصمتك، خلاص خدي بهذا الكلام، وانت مش مسؤولة امام الله سواء كان بيكذب او لا يكذب. اذا كنت متشككة في امر قول له انا مش هعيش معاك الا لما اسمع بودني وروحي معاه، اذا كنت متشككة. لكن لو اخذت بكلامه فليس عليك حرج في ذلك، وهو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى. وكلامك ليا دلوقتي مش هيغني، يعني انت لو سألتيني دلوقتي وتقولي ده هو قال كذا وقال كذا، اذا كان انت ما خدتش بكلام دار الافتاء عن زوجك يبقى هناخد بانني كلمتك انت، لا، المفروض اللي بيسأل عن هذا الامر الرجل وهو المسؤول عن ذلك، ونبين له الحلال والحرام وهو المسؤول. ان انكر شيئا او اخفاه او قال لك كلاما غير اللي قالته دار الافتاء فهو المسؤول عنه امام الله عز وجل، وليس عليك في ذلك شيء. اظن الكلام واضح. ايضا في سؤال اخر في هذا الشأن، يعني ان بعض الازواج يعني بيسأل هل هو لو قال لزوجته انت طالق اذا فعلت كذا، طلاق يسمى معلق، طلاق معلق، انت طالق اذا مثلا رحت عند اهلك، هل يقع الطلاق او لا يقع؟ اقول ان يعني موضوع الطلاق ده صراحة يعني مما ابتلي به الاسر المسلمة، كل شوية طلاق طلاق، واللي عايز يهدد مراته بالطلاق، واللي عايز يضغط عليها بالطلاق، وهي ساعات تقول له طلقني وان كنت راجل طلقني، يعني مسألة بيتهاون بها الناس. هو الطلاق ده لعبة يا جماعة؟ هو لا، للزواج لعبة ولا الطلاق لعبة، ده شرع وحياة قائمة وبيت بينهد وأولاد بتشرد وامرأة بتصبح بعد ذلك يعني بلا زوج وتعاني الأمرين، وبعد كده بيروح يشتكوا بعض، حياة كئيبة. فليه بيدخلوا في هذه المعمعة؟ المفروض ان الانسان فعلا يلتزم بدينه ويلتزم بشرع ربنا سبحانه وتعالى، وبلاش في كلمة الطلاق دي. يعني في رجال كثيرين بيكونوا يعني حافظين لزوجتهم الصفحة بيضة خالص ليس فيها كلمة طلاق أبدا، وعايز يحلف يحلف بالله. فالذي يقول لزوجته أنت طالق إذا فعلت كذا أو إذا رحت عند أهلك مثلا، نقول له يعني طب أنت ليه تمنعها عن أهلها؟ يعني أنت تحطها بين نارين، يا تترك أهلها بقى عشان ما تطلقش وكده قطعت الرحم وأنت السبب في قطع الرحم. فليه تتكلم بحاجة مستحيلة؟ ليه تتكلم بحاجة أصلا ممنوعة شرعا وتحط قصادها طلاق مراتك؟ أحيانا بيقول أنا قلت لها كده عشان أهددها. فإحنا بنقول برضو كفى ضعفا، أن المرأة لما بتحس أن زوجها بيطلقها وأنها عرضة للطلاق في أي لحظة، بتقول أنا خلاص على كف عفريت، عايشة عنده على كف عفريت، يعني معناها في أي لحظة هتخرج من عنده، فما بتوقروش ولا بتحترمه، وبتعتبر أن حياتها معاه مؤقتة. فعشان كده بنقول بلاش في موضوع الطلاق، وتظهر ضعفك. وأحيانا بتروح هي عند زوجها تقول له هروح وتقوم رايحة، هو بقى يجي راخي عرفه تاني بعد ما كان ليك بقى كتكوت، ويجي يقول طب اعمل ايه، هي راحت وهل اتحسبت عليه ليه، ايه اللي دخلك في الانفاق الصعبة المظلمة دي؟ فبنقول الطلاق المعلق هنا اذا كنت فعلا قاصده يقع على طول، اذا راحت للمكان اللي انت كنت مانعها منه. إذا قلت لها لو رحت أي مكان أو مكان ما أو لو فعلت شيئا ما ستكونين طالقا، وفعلته وكنت قاصدا للطلاق يقع. أما كما قال بعض أهل العلم إذا كنت لا تقصد الطلاق وإنما تقصد التهديد، فتؤخذ بنيتك، تؤخذ به بنيتك، وعليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين. يعني كفارة يمين يعني كأنك حلفت بالله وعايز تكفر عن يمينك، فتخرج إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اتصال آخر، تفضل.
ازيك يا أبو الشيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
حضرتك يعني كنا عايزين حضرتك بس السؤال لو سمحت.
تفضل يا سيدي.
حضرتك يعني أنا كنت من فترة يعني كنت بشتغل في السياحة.
أيوة.
وبعدين يعني اشتغلت في التدريس، لان انا اصلا معايا بكالوريوس تربيه في قسم الرياضه.
نعم.
فحضرتك يعني انا وانا بشتغل مدرس رياضه ما بحبش ادي دروس، فيعني حتى بلاقي يعني ايه لما اروح ادي الواحد درس مثلا في بيته بحس كده ان انا كرامتي بتتهان، يعني لما انا بروح ادي لحد دوت. ف يعني بفكر ارجع تاني اسيب التدريس وارجع اشتغل في السياحه. فحضرتك يعني لان المرتب اللي هم بيدونا كمدرس بالعقد بيدونا مثلا 300 جنيه. فحضرتك يعني انا يعني كرامتي ما تستحملش ان انا ادي دروس. فيعني الشغل السياحه يعني مثلا عايزين راي حضرتك يعني
هتشتغل ايه في السياحة يعني انا كنت يعني صراحة مبسوط انك انت يعني بتتأفف من مسألة الدروس الخصوصية، لان انا زيك كنت مدرس وعمري ما اديت درس خصوصي الا يعني اساعد واحد وفهمه بس، لكن عمري ما اديت حد درس خصوصي بفلوس يعني. وخاصة ان في زماننا ده كثير من المدرسين، لا أقول كل المدرسين، في من المدرسين ناس شرفاء وفضلاء لكن في مدرسين كثيرين يعني عملوا بقى إيه إن مستقبلهم كله في الدروس الخصوصية، ويعني شغالين فيه بعنف. فكنت يعني مبسوط إنك أنت يعني ترفعت عن هذا الأمر، لكن أنت بتترفع عن هذا الأمر إلى أمر أسوأ، وهو إنك أنت تروح تشتغل في السياحة. ما ينفعش يا اخي الكريم انك انت يعني السياحة معروف يعني، رغم ان انت ما حددتش ليا ايه نوعية عملك في السياحة، لكن اذا كنت في السياحة هتخالط النساء وهتخالط الخمرجية والعصاة او شيء من هذا، يبقى لا يصلح انك انت تعمل هذا العمل، وينبغي ان تكون كرامتك في هذا تحافظ عليها اشد، لان انت في النهاية لو عملت مدرس حتى مدرس خصوصي عمل شريف، فلا حرج انك انت تعمل في التدريس الخصوصي، ولو بأموال قليلة. المال القليل إذا كان يعني حلال ربنا بيبارك فيه، إذا كان حلال ربنا بيبارك فيه وارضى واقنع به، لأن احنا مش يعني هنعظم دنيانا على سبيل على حساب أخرانا. لازم نعرف ان احنا نرضي، خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله ونرضيه سبحانه وتعالى، مش عشان نرضي جيوبنا ونرضي رغباتنا ومنظرنا وان انا اكون قدام الناس راجل مفخخ ومعايا فلوس. فيعني ارضى بما قسم الله لك. اتصال اخر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا اهلا وسهلا، يا مرحبا.
اهلا بك والله، انا سعيد اني بكلم سيادتك وحابب اني احبك في الله والله يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا اخي الفاضل. انا والله عندي استفسار بس الصراحه لقيته يعني محرج، مش هينفع اكلمه الا ما اكلم حضرتك على التليفون الخاص، يعني لانه لازم اكلم حضرتك انت واستفتيك يعني.
طيب خد من التليفون وبتصل بي اذا كان السؤال يعني يحرجك على الهواء. خد التليفون من
هو مش مهري او بس انا افضل ان اسلم حضرتك بيني وبينك اذا تكرمت يعني، الله يرضى عنك.
طيب يعني ايه المطلوب؟ طيب سؤال اخر، تفضل. تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مدام هناء من اسكندريه.
مرحبا يا اخت هناء، اهلا وسهلا.
الله يخليك. ليا سؤال لو سمحت.
تفضلي.
الصوت واطي بس لو سمحت من السماء.
تفضلي، سامعه كانت، تفضلي.
انا كنت يعني مشكلتي من انا صغيره كنت مش متربيه، يعني امي ودتني لخالتي وتربيت معاها طول عمري، فطبعا حصلت جفاوه بيني وبين اخواتي وبين ابويا ووالدتي يعني، فدايما يعني دايما بحس بالفرق. دلوقتي متجوزه ومعايا اولاد كبار، يعني بحس بالفرق في كل حاجه، في المعامله، في كل حاجه، في يعني باينه حتى الناس اللي حواليا بتبقى باينه يعني. ودايما بمد بيدي انا ان انا اكلمها وكده، والدتي ووالدي مش معايا مش قوي يعني. فانا دلوقتي خلاص نفسيتي تعبت وجالي مرض نفسي يعني، طالك سنين كتير جوزي يعني ضاق بيا وكده، فانا دلوقتي مش عايزه اكلمها. هل ده يبقى فيه شرعا حرام؟
يا اخت هناء، يعني اذا عرفتي كلام النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضوع يكون عزاء لك ان شاء الله. اولا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، ودول بس مش اخوه في الاسلام، ده يعني ارحام لك، فلا يحل لك هجرهم اكثر من 3 ايام. يعني اقلها ان يكون في بينك وبينهم السلام والابتسام، السلام عليكم، وعليكم السلام ورد السلام، يكون بينك وبينهم كده. الامر الاخر ان في واحد يعني سال النبي صلى الله عليه وسلم زيك نفس السؤال ده، بيقول له يا رسول الله، او افهمي بقى السؤال اهو وشوفي الجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله ان لي قرابه زي قرابتك كده، ان لي قرابه اصلهم ويقطعون واحلم عليهم ويجهلون علي، يعني انا حليم معهم وهم بيعملوني بجفاء، واحسن اليهم ويسيئون الي. شفتي بقى كله بالنقيض. فالنبي عليه الصلاه والسلام بين له انه يستمر، خليه مستمر في علاقته الحسنه وفي المعامله الجيده، وقال له انك كانما تسفهم المل، يعني هم طول ما بيعملوك المعاملة الشديدة دي والصعبة دي والقطيعة دي وانت بتعملهم المعاملة الحسنة والصلة، فيعني بيتسبب لهم عذاب من الله كأنهم بيأكلوا التراب الحار، التراب اللي يعني بيلسع من النار اللي فيه، فكأنهم بيأكلوا تراب مولع. انت بصلتك لهم وبقطيعتهم بيحصل لهم هذا الكلام، عقوبة عند الله عز وجل. قال في آخر الحديث ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. طول ما أنت على هذه الصلة ربنا بينصرك وبيؤيدك وبيغفر لك وبيدخلك الجنة بهذه المعاملة. صلى آخر، تفضل. مرحب. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا كنت عايز اسال على حكم الزواج من السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
حكم الزواج من بنت ابن الاخ و
ابن اخوك
بنت الاخ.
ايوه معروف.
وبنت ابن الاخ.
معروف انت لما يكون لك اخ وله ابن يبقى ابنه ده بيقول لك يا عم، وبنته هتقول لك يا عم، لان عم ابوك عمك، وخال ابوك خالك، خال حقيقي. فلو كان لك اخ وله ابن، الابن ده هيقول لك يا عم، بنته بتبقى انت برضه عمها، فما ينفعش الزواج منها، ما ينفعش الزواج منها. وكذلك يعني بنت ابن الاخ، لك اخ وله او له بنت، البنت دي هتقول لك يا عم، بنتها برضه هتقول لك يا عم، فما ينفعش الزواج منها. ليه؟ لان انت عمها، تعتبر عم الاب عم، وخال الاب خال، على طول كده يعتبر من المحارم، فلا تتزوج منها. سؤال اخر تفضل. تفضل.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك سامعك.
لو سمحت دلوقتي في واحد كان كاتب كتابه.
ايوه.
كان في واحد كاتب كتابه.
ايوه. التلفزيون مشوش عليك يا حبيبي. وطي التلفزيون واسمعني.
في واحد كان كاتب كتابه حضرتك.
ايوه.
ويتوفى.
توفى.
وتوفى قبل ما يدخل بيها.
ايوه.
ايه حكم الشرع دلوقتي؟ قال لي هي تارت المواث بتاعه اللي هو سابه ولا
هو طبعا ما دام كتب كتابه بقى زوج. يرثها وترثه، فاذا مات رجل بعد عقده على زوجته فهي ترثه، لها ربع تركته، لها ربع التركة. ليه؟ لان ملوش اولاد. قال الله سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم. ولهن يعني للنساء، للمرأة، للزوجة، لها الربع مما ترك الزوج ان لم يكن لكم ولد. فهم ما لهمش اولاد لسه عاقدين، فهي لها الربع مما ترك زوجها الذي مات قبل ان يبني بها. وفي هذه الحالة لها عدة 4 شهور و10 ايام. ليه؟ لانها تعد متوفى عنها زوجها. قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. والذين يتوفون منكم، فهذا الرجل مات توفي، ويذرون ازواجا، ساب زوجة وراء، وحتى لو لم يدخل بها فهي زوجة. فقال الله عز وجل يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10، يعني تنتظر 4 شهور و10 ايام حتى تتزوج. سؤال اخر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يبارك لك.
مرحبا.
لو سمحت، انا شغال في جهه حكوميه يا شيخ، وكنت الشغل ما فيش شغل بالنسبه لي، فبروح 3 ايام بالاسبوع، ما بروحش 5 ايام، وما فيش شغل حتى، ما بلاقيش مكان حتى اقعد عليه، حتى جهه حكوميه.
نعم.
بس كده.
طيب، هو عموما معروف في السنين اللي فاتت دي كلها ما كانش في عدالة في توزيع الأفراد على العمل، فكان كلها مجاملات وأخذ فلوس ورشاوة لتعيين الناس. حتى اللي كان بيتعين يعني تعيين طبيعي ما كانش برضه يعني له شغل كتير. يعني هي عملية إيه؟ حشد أفراد وتعيين أفراد من اجل ايه؟ ان يقول المسؤولين للناس ان احنا بنعين. هي بطالة مقنعة. لكن على كل حال الاسلام لا يحب البطالة. فاذا كان اتفقت جهة العمل معك على انجاز شيء معين، قدر من العمل، وعملت هذا العمل، فبيبقى حجزك لحين انتهاء المدة. اذا كان لحين انتهاء مدة الايه؟ يعني الدوام في العمل. يعني انت شغلك من 8 مثلا للساعة 2، فالمفروض انك من 8 ل 2 تكون موجود. لأنك انت تعاقدت مع الجهة الحكومية على انك تقبل هذا العمل من 8 لـ2، والله اذا كان فعلا عملك بينتهي في ساعة او ساعتين واذن لك المسؤولون بغياب يوم، المسؤولون مش اللي بيجاملك ولا اللي بيه بتدفع له حاجة، مش انت يعني بتدفع، لا انا بتكلم على الواقع الموجود، اذا اذن لك المسؤولون على مسؤولياتهم ومسؤولون فعلا عندهم يعني ديانة وقالوا لك خلاص انت خلصت شغلك يلا روح، ما فيش فيها مشكلة. زي بعض المدرسين مثلا بيبقى احيانا عنده حصتين والحصتين دول في اول النهار وبقية النهار فاضي، ومثلا وزعوه في الاحتياطي فوجد ان هو ما عليهوش احتياط، فمدير المدرسة قال له روح روح، فلا حرج عليه بهذا الشكل، لا حرج بهذا الشكل. والله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ما استطعتم، يعني حاول ان تتقي الله في حضورك وفي غيابك. صلى اخر تفضل. مرحبا مرحبا اخ جودة، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا عم الشيخ.
الله يبارك فيك، اهلا.
يا اخي والله انا بحبك في الله، والله
احبك الله سبحانه وتعالى.
لو سمعت بس اسأل واحد.
نعم.
انا ابويا يعني راجل كبير بس يعني عايز، انا في السعودية عايز اعمل له عمرة، ينفع ولا مينفعش؟
طب ليه ما تاخدوش عندك يعمل عمرة؟
ما يمكن المادة بس هي اللي واقفة شوية معانا.
لا، اذا كان والدك يستطيع السفر وقوي البدن ولكن منعه قلة المال وانت هناك في السعودية لا تعتمر عنه، لا تعتمر عنه. انما
هو يقدر يمشي عادي، بس يعني زي ما تقول الفلوس اللي موفر شوية.
خلاص انتظر ان شاء الله لما تتيسر، وليس عليه شيء هو في ذلك، فإذا تيسرت الأموال والعمرة يعني مش مكلفة كتير زي الحج، كلها 3000 ولا 4000 في وقت من الأوقات، فربنا يعينك ويعتمر هو بنفسه ويرى الحرم ويجلس فيه ويصلي فيه الصلوات اللي هي الفريضة، الفريضة الواحدة بـ100,000، ويزور المدينة ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده إن شاء الله يعني لك الأجر بتوفيره له. صلى آخر تفضل. تفضل يا أستاذ محمد.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أيوة حضرة الشيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
الله يسلمك. أنا حضرتك بس كنت عايز أسأل على أنت نقصر في الصلاة وأنت نجمع في الصلاة.
والله بالنسبة للقصر والجمع يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يعني لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ودي يعني في صلاة الخوف، لكن بالنسبة للسفر أيضا فيه قصر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حتى في غير السفر وغير المرض، يعني كان يجمع في المرض وكان يجمع في السفر، لكن القصر بيحتاج سفر خاص، يعني القصر فقط يحتاج إلى سفر. أما الجمع بين الصلاة فقد يكون الإنسان مريضا ويقاس على هذا المرض المرأة التي عندها استحاضة، يعني بينزل عليها دم غير دم الحيض، تفضل طول يعني الشهر أو أكثر شهر بينزل عليها دم نزيف ما هوش دم حيض، فالمرأة ديت يعني ممكن تجمع الصلاة العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر، وتجمع المغرب مع العشاء والعشاء مع المغرب. أما المسافر فله أن يجمع ويقصر، المسافر له أن يجمع ويقصر، له أن يجمع ويقصر، دي رخصة بالنسبة للمسافر. المريض كذلك له أن يجمع ولكن لا يقصر الصلاة، ليه؟ لأنه مقيم فلا يقصر الصلاة، لكن يجمع الصلاة إلى الصلاة، ظهر مع عصر أو عصر مع ظهر في وقت الظهر، مغرب مع عشاء في وقت العشاء أو عشاء مع المغرب في وقت المغرب، لكن لا يحرك العصر إلى المغرب، لا المغرب لا يصل إليه العصر أبدا، إنما يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير. سؤال آخر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أمي كانت قصيرة وقعدت 3 شهور ما كانتش تقدر تقوم من على السرير وما كانتش تصلي، ما الحكم دلوقتي؟ أنا دلوقتي بقت تمشي وتقوم وكل حاجة وتقدر تصلي، يعني ممكن تصليهم ولا ما تصليهمش؟
نسأل الله أن يشفي أمك شفاء عاجلا. الإنسان لما يكون مريض ما بتسقطش عنه الصلاة، وده المفروض ينتبه له كل أهل الإسلام. الصلاة لا تسقط إلا بسقوط العقل، لا تسقط إلا بسقوط العقل. يعني معناها لو إن الإنسان ما فيش فيه إلا راس تتحرك وعقل يعقل وبقية الجسد لا يتحرك ولا يتحمل لا وضوء ولا تيمم، يبقى الإنسان يصلي على الحالة التي هو عليه ما دام يعقل يصلي. ولذلك يعني بيوصل الفقه لو إن الإنسان يعني راح مثلا يستحم في بحر وسرقت ملابسه وظل طول اليوم مش واجد ملابس أبدا، طب وحضرت الصلاة؟ قالوا يصلي على حاله ويصلي وهو جالس عشان يبقى ساتر عورته برجليه ويصلي وهو جالس. فإذا الصلاة لا تسقط أبدا عن الإنسان. فالمريض بيبقى متعرض لأنه ممكن يعني في مرضه ده يلقى ربه، فهي فرصة أن الواحد يلقى ربه مصليا. يعني ننتبه لذلك، مش يجينا المرض نضيع كل حاجة، ممكن يكون مرض وفاة، فتحافظ هذه المرأة على الصلاة واللي فاتها تقضيه مع كل صلاة من الصلوات الجديدة. صلاة آخر. نعم الأخ من العراق ضاحي، مرحبا.
نعم نعم
من العراق، أهلا وسهلا أهل العراق. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
شيخ، هل إذا طلبت العلم مفتوح لي علم، هل العلم واجب أن أنشره أم غير واجب لي؟
طلب العلم واجب ولا غير واجب؟
لا، إذا طلبت العلم مفتوح لي علم، هل واجب أن أنشره؟
أنا يعني في كلمات كده بتسقط ما بسمعهاش. إذا طلبت العلم،
إذا طلبت العلم واصبح لدي علم، هل واجب أن أنشر العلم؟
يعني لو كلمتني باللغة العربية أفهم الكلام. إذا طلبت العلم،
أنا لو أني طلبت العلم وأصبحت عالما، هل يجب علي أن أنشر العلم؟
إذا تعلمت العلم وأصبحت عالما وجب عليك نشر هذا العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. يعني حتى غير العالم ينبغي أن يبلغ ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ يعني الحاضر اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم يبلغه لمن غاب. ده يعني ولو آية واحدة، فما بالك من تعلم علما ينبغي أن يبلغه لمن لم يتعلمه أو يسمعه. سؤال آخر. تفضل.
ألو.
مرحبا أخت ضحى، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حضرتك.
يا مرحبا.
لو سمحت والله أنا كنت بسأل حضرتك، أنا ساكنة في الواحات البحرية وساعات بسافر مصر، يعني اللي يروح كده فالواحات بتبعد عن مصر حوالي 365 كيلو، فالأواد بنبقى راكبين يعني المواصلات علشان نيجي في مصر، بتبقى الساعات بيفوت علينا صلاة العصر والمغرب، فأنا كنت عايزة يعني أعرف الصلاة كده في الوقت كده لما بنوصل الشقة بصلي بصلاة عادي، يعني بصلي الأوقات اللي هي بتفتنا، بس كنت عايزة أعرف يعني الصلاة تبقى أصلي الأوقات اللي فاتتني عادي كده بالسنة بتاعتها اللي صلي صلاة مسافر.
شوف يا أخت ضحى، بالنسبة للسفر وخاصة المسافات اللي هي مئات كيلومترات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر وخرج قبل الظهر جمع الظهر مع العصر، وإذا حضرته صلاة الظهر قبل أن يسافر جمع العصر مع الظهر. تاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر وهيخرج ولسه ما أذنش الظهر فبيأجله ويجمعه مع العصر، وكان إذا حضرته صلاة الظهر قبل خروجه للسفر يجمع العصر يقدمه مع الظهر ثم يسافر عليه الصلاة والسلام. وطبعا أنت لو سافرت من الظهر إلى المغرب معاك مسافة لا تقل عن 6 ساعات، الست ساعات دي تقدري تسافري فيها الايه 350 كيلو، بحيث أنك يعني تقدري تلحقي قبل المغرب ولو نص ساعة ولو حتى ربع ساعة بحيث انك تصلي صلاة العصر، لكن ما تخليش العصر يعني يضيع بحيث ان يخش عليك المغرب ولسه ما صليتيش العصر. في الحالة دي تكوني جمعتي العصر مع الظهر قبل ذلك. اذا كان فاتك صلوات قبل ذلك يبقى عليك انك انت تعوضيها وتقضيها مع الصلوات الاخرى قدر الاستطاعة، وان شاء الله يعفو الله عنك. سؤال اخر، تفضل.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين نسأل سيادتك، قلنا ان البيت اللي فيه صور الملائكة ما تخشاش، صور ابويا متوفى وصور جدي.
والله ده كلام النبي يا اخي الكريم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة. الصورة دي سواء صورة مجسمة سواء صورة يعني فوتوغرافية، ما تعلقش الصور، وخاصة صور الاموات لا تعلق هذه الصور، او صور زوجتك اللي في الفرح والكلام ده كله لا تعلق هذه الصور، وبدلا منها يعني علق حكمة او شيء يعني تستفيد منه، لكن لا تعلق الصور حتى لا يعني تمتنع الملائكة من دخول البيت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا جبريل على وعد، وبعدين جبريل مجاش، الرسول صلى الله عليه وسلم انزعج، ازاي جبريل مجاش؟ هو جبريل يعني اتأخر عليه القطر ولا زي عندنا هنا، ولا الطيارة ما طلعتش؟ ده رسول من الله عز وجل مباشر، وبقى الرسول يعني متضايق جدا وقال لا يخلف الله او لا يخلف ربي وعده ولا رسله، فايه اللي حصل؟ وبعدين خرج كده برا البيت بص لقى جبريل، فسأله ليه ما جيتش في ما؟ قال له انا من بدري من معادي وانا موجود، بس في جرو صغير عندك في البيت. الجرو ده دخل والرسول صلى الله عليه وسلم ما شافوش، فكان بيلعب به الحسن او الحسين، فخرج الجرو واذا بجبريل داخل البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب او صورة. احنا ما بنستغناش عن الملائكة، لو حصل حريق في البيت الملائكة بتساعدنا فيه، لو حصل قدر بيت بيتهد بيت بيتسرق الملائكة بتساعد وبتحمي الإنسان، كما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة من قدامك من وراك بتحفظك من قدر كثير، فأنت بتطرد الملائكة دي بالصورة أو بالأشياء اللي أنت بتحطها في البيت. الصور الفوتوغرافية يعني وإن كان شيء معاصر بيتكلم فيها بعض الناس إنها ممكن يسمح فيها، لكن يعني أقل ما يقال في الصور الفوتوغرافية إنها شبهة، وخاصة الصور المعلقة لا تعلق الصور وحتى تسمح للملائكة بالدخول، فإن أحدا منا لا يستطيع أن يعيش بدون دخول الملائكة عليه لما فيها من نفع ومن معاونة للإنسان. اتصال. مرحبا، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مطالب محمد الطلبة شيخ بطريقة.
يا مرحبا.
أعزائي الحقيقة، بس حضرتك إنك تدعي لي بس إن ربنا يرزقنا بالظروف الصالحة إن شاء الله بإذن الله، وكل اللي سمعته إن شاء الله يقول أمين بس بإذن الله.
بس قول يرزقني.
يرزقني إن شاء الله.
لأن يرزقني دي من الرزق وهو البلوى. فأقول يرزقني
إن شاء الله،
خاصة تكون بتتكلم مع ربك سبحانه وتعالى، فتقول اللهم ارزقني، تقولش ارزقني. هو صحيح نيتك يعني الرزق، لكن كلمة ارزقني الأرزاق اللي هي المصائب. اللهم ارزق أخي السائل، اللهم ارزقه ذرية صالحة من زوجة صالحة، اللهم بارك له في زوجة صالحة، وليؤمن من يسمعني فإن الملائكة تقول ولك بمثل، فنسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا، وأن يبارك لك فيه من زوجة صالحة أولادا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. سؤال آخر، تفضل. مرحبا يا أخي محمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا. أهلا
بك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. موطن التلفزيون يا اخي محمد اتكلم.
انا موطن التلفزيون شوف على اخر والله. عايز اتكلم استخدامين.
خلاص اسفين يا ريس. اتفضل.
بعد اذنك يا شيخ والله انت هتقول
ها؟ تقول ايه يا محمد؟
بقول لحضرتك يعني انا عايز اسال يعني الشيخ عن رئيس الجمهورية اللي هو دلوقتي موجود.
رأي العلماء فيه؟
رأيهم من رئيس الجمهورية.
أيوة ماشي، بس رأيه في اللي بيعمله دوت، يعني هل هو نافع ولا مش نافع؟ لأن دلوقتي احنا كنا موقفين عليه.
والله يا أخ محمد، الشعب انتخب وخلاص، عايز الشعب ينتخب غيره ينتخب غيره، بس لما تيجي الموعد بقى بتاع الرئاسة، يعني دي حاجة مش في ايداني ولا في ايد العلماء. انتوا انتخبتوه خلاص، انتخبتوه يبقى المفروض عن دراسة ومقتنعين بيه واخد أغلبية، فخلاص مش كل بقى ما نشوف واحد مش عاجبنا شيل وحط شيل وحط. فاحنا يعني البلد فيها مشاكل كتير، وانت عارف اللي بيعرقله الرئيس ناس كتير برضه، فنسأل الله أن يعفو عن الجميع. مرحب، سؤال آخر لأخت مصطفى من المغرب. يا مرحب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا وسهلا.
إني أريد أن أستفسرك على شيء، الله يجزيك بخير.
إن شاء الله.
أبو أخو زوجي يهينني ولا يس.
أخو زوجك بيهين.
أخو زوجي. على إني أخذت قرار ألا يراني. هل ذلك إثم؟ هل علي إثم؟
لا يراك نعم، لأنه يعتبر الحمو، أخو زوجك ده حمو. يعني
لا 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 ما يكونش عندي شيء إثم، لما بقاش يشوفني لأنه لا يحتاج عمل صناعي.
لو احتجبت عنه فذلك خير، لو احتجبت عنه.
لا أريد أن أجلس معه ولا أكلمه.
لا بس ردي السلام، لو سلم ردي السلام ويكفيك هذا، لكن مقاطعة حتى السلام لا يجوز.
لا أريد أن أروح عنده إلى البيت، هل جائز أو لا؟
لا تذهبي له إلى البيت إلا إذا كنت ذاهبة إلى زوجته، فأخ الزوج يعتبر بالنسبة لك أجنبي ليس محرما، لا تدخلي عليه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم إن شاء الله، أن ينصر مصر، إننا نتألم وكثيرا ما يفعله تلك الإخوة. الله أسأل الله العظيم رب العرش أن ينصركم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، أسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك. عندنا سؤال آخر بيسأل، يعني أحد الشباب الصغير بيقول، يعني أنا لو أتيت لأمي بهدية في عيد الأم ورفضتها، فهل يعني أنا علي شيء في ذلك؟ أقول لك يعني لما رفضت، أولا يعني أنت هادي والدتك في كل وقت. الأعياد في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن عايز تهادي والدتك مش ما تستناش لما تقول عيد، و يعني الإهداء إلى الأم في كل وقت، فاهدي لها وانظر لما رفضت هديتك، انظر لما رفضت هديتك، لعلك يعني عققتها بشيء فحاول أن ترضيها لتقبل هديتك. سؤال آخر تفضل. مرحبا أخت أسماء. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا مرحبا.
بقول لحضرتك انا معايا بناتي، بنتي عندها 12 سنه، معايا 4 بنات، فهم مش بيصلوا.
ان لله وانا اليه راجعون.
بعدين عايز حضرتك تقول كلمه على الهوا كده، ومتمنى حضرتك دلوقتي
اجتهدي،
واسالك الدعاء لو ربنا يرزقني ولد الصبر.
اجتهدي وادعي ربنا انهم يصلوا الاول، وبعدين يرزقك إن شاء الله الولد الصالح اللي يصلي ويعبد الله عز وجل. أقول لهؤلاء البنات، بناتي هل من المروءة ومن الأخلاق أن الله الذي خلقكن وجعل فيكن الجمال وجعل فيكن الصحة والعافية وأعطاكن من كل النعم، هل يقابل هذا العطاء بأن احنا لا نعطي لله حق؟ فأقول لهؤلاء البنات، أين حق الله عليكن؟ لو واحدة منكن لقيت ربها الآن وسألها عن الصلاة فماذا تقول؟ والإنسان الذي لا يصلي إنسان لا شك ليس يعني فيه الطهارة المعنوية الجميلة، وإنما الذي لا يصلي يصبح كل يوم خبيث النفس، الذي لا يصلي يصبح كل يوم خبيث النفس. فهل ترضى هؤلاء الأخوات أن تكون خبيثات النفس؟ ثم من الذي سيتزوج بكنا؟ يتزوج بكنا واحد لا يصلي، رجل يأتيك لا يصلي، لأنه مش هيقبلك إنسان بيصلي أبدا. فخليك مع الذي يصلي عشان يحترمك ويملى بيتك بركة ويكون لك أولاد يصلي، وإلا يبقى البيت هذا بيت يعني عند بعض أهل الإسلام من لا يصلي يكفر بالله عز وجل. تصل آخر. نعم.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس كنت عايزة أسأل عن سؤال. أنا واحدة منتقبة، وكنت يعني هل يجوز أن أنا أعمل حواجب يعني بالملقط وكده؟
لا، الحواجب يا أختي الأخذ منها بيسمى نمص. والنبي صلى الله عليه وسلم منع النمص، ومنع أن تفعليه بيدك أو تفعله لك امرأة أخرى. فلو فعلتيه وفعلته لك امرأة فالاثنين وقع عليهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله لعن الله النامصة، يعني اللي هي بتشد لك بالفتلة أو بالملقاط، واللي بيتاخد من شعرها برضو هو بتعتبر واقع عليها اللعنة. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امرأة أخذت من حاجبيها فقال لعن الله النامصة، فقالت له انت بتلعن مسلمة ازاي؟ فقال اني ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي الرسول بيلعنه أنا بلعنه، فالرسول لعن النامصة والمتنامصة، فلا تفعلي هذا الشيء. اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لك ويبارك فيك فضيلة الشيخ.
وإياك وإياك.
لدي سؤال لك أرجو الإجابة عليه سريعا بإذن الله.
تفضلي تفضلي.
فضيلة الشيخ، سبقا سألت هذا السؤال لقناتكم المباركة ولكن لم تأتيني إجابة، فأرجو الإجابة لك سريع.
الله موفق.
فضيلة الشيخ، تحصل زوج تحصل على سيارة من البنك عن طريق الربا، بالرغم محاولة الزوجة والابن رجاء عن هذا الطريق ولكنه رفض، فما حكم أو ما مشروعية ركوبه وباء السيارة تباع؟ وبارك الله فيك وكسر بالأمثالك.
أولا يا أختي الكريمة، أنا أشكر لك إصرارك على الحديث باللغة العربية، وإن كان في بعض الإعرابات يعني بتسقط منك، لكن ما شاء الله عليك فعلا استمري على هذا الأمر. ده منهج البطلة أو البطلات الصالحات القانتات. ثم بالنسبة للسيارة التي أتت عن طريق البنك ونصحت زوجك بألا يشتريها فاشتراها، هو الذي يتحمل الوزن، ولو ركبت معه هذه السيارة ليس عليك شيء ما دمت نصحتيه وهو لم يأخذ بنصيحتك، ليس عليك شيء في ركوب السيارة، لا أنت ولا أولادك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وننصحه بأن يستغفر الله عز وجل لما فعله لكي يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله وأهله وولده، وليس عليك في ذلك شيء. ونحذر بأن الله سبحانه وتعالى حرم الربا وجعل الربا من الذنوب التي يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يفعلها. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يهدي قلوبنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر زلاتنا، وأن يبارك في المسلمين والمسلمات، وأن يعلي شأن مصر، وأن يرفع الذل والاستضعاف عن سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن